السلام عليكم. بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى القادم. قال وحينئذ مو هكذا وصلنا سيدا من بعدك ما فتح الاسكال وحينئذ اذا صادف عن ابتلي المكلف هكذا وصلنا الى هنا. بس ملاحظة حتى بالظاهر على بعض الدروس السابقة احد الاخوان يقول انت حفرت العنوان والمعنوان بس بالحمل الشايع، والحال هو حتى بالكل وفردي ايضا يطلق على عنوان ومعنوان. فاحنا قلنا في حين ان هذا صحيح، احنا قلنا ان العنوان والمعنوان له شكلان الكلي والفردي، وهذا ما سميناه بالحمل الشائع اللي هو بالعرض يكون يعني، لكن بحسب مصطلحهم بحسب مصطلح عندما يقولون عنوان معنوان يطلقون بحمل الشائع، اما الكلي اللي هو عنوان لافراد يسموه كلي وجزئي ما يسموه عنوان ومعنوان، بس هو الكلي عنوان للفرد مالته. الإنسانية عنوان للزيد، شوف هو الكلي أيضا عنوان والجزئي معنون، بس هما من يطلقون مصطلح عنوان ومعنون يريدون الحمل الشائع، مو هذا الكلي، هذا يسمى الكلي وفل، وإلا وفعلا هذا يسمى بدليل هو المصنف. وين صفحة قد هو كان الهامش اللي مرنا به؟ صفحة 21 شوف، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكلي وفرده، فهذا الإشكال يأتي على المصنف الذي جعل العنوان والمعنون غير الكلي والفرد. فإحنا أسكننا عن المصنف وقلنا أن الكلي والفرد هم عنوان ومعنون، بس بحسب مصطلحهم على كل سموا فقط على المعنون على الحمل الشائع، واللي أظن حتى منطق المظفر يمكن هكذا ذكر. اما الكلي وفردهم عنوان ومعنون، بس بحسب المصطلح ما يسموه عنوان ومعنون، وانما يسموه كلي وفردي او الكلي والجزئي مالته، ولا فعلا هو الكلي هم عنوان للفل الجزئي مالته. بس هذا الاشكال ياتي على المصنف وليس علينا حتى ما افهم يعني. زين، انتهينا اذا من تحديد مورد التعارض، وقلنا ان مورد التعارض هو اذا كان التكاذب في مقام الجعل والتشريع، بأن كان كل من الدليلين له شمول له سعة مأخوذة، هذه السعة في نظر المشرع بحيث تكون شاملة حتى لمورد الاجتماع مع الطرف الآخر، والخطاب الثاني أيضا مأخذ المولى بنحو من السعة والشمول أو ما سميناه بغض النظر عن الخصوصيات، بحيث حتى يكون شامل الى مورد الاجتماع مع الدليل الاول. عندئذ في مورد الاجتماع راح يصير الدليل الاول شامل له والدليل الثاني شامل له، فهذا التهافت في كلام المولى، والتهافت في كلام المولى قبيح ويستحيل صدوره من المولى الحكيم. فلذلك قلنا اذا هذا التعارض، وما يصير ذني صدرا من المولى كلا الخطابين، هذا الذي تقدم. اذا تجاوزنا هالمرحلة شبنا كلام المولى ما بي تهافت، لا كلا الخطابين في مقام الجعل والتشريع ماكو تهافت بينها ولا تكاذب، وانما حصل التكاذب بين في مقام الانتفاض ما اقدر امتثلهما معا، خطاب صلي وخطاب لا تخطب ماكو مشكلة بينهما لا بالدلالة المطابقية ولا بالالتزامية، لكن في مقام الانتفاض الان وجد هذا المكلف في مكان مقصود ما يستطيع ان يمتثل وما معه، فصار التكاذب في مقام الامتثال، اما مقام الجعل والتشريع فكل مشكلة ماكو. قال فاذا حصل التكاذب في مقام الامتثال فهنا يمكن ان يقع صغرى للمسألتين، مسألة التزاحم ومسألة اجتماع الامر والنهي، فما هو المائز بين هاتين المسألتين؟ قال ان كان للمكلف مندوحة وعند بديل ان لا يجمع بين الامر والنهي فهاي مورد لمسألة اجتماع الامر والنهي، وان كان ما عند مندوحة لابد ان يكون في هذا المكان فعندما يقع فيها بالتزاحم. فنفس مثال صلي ولا تخطب، لو كان الشخص بسوء اختياره اجى في مكان مقصود ويريد ان يصلي عند من دوحة ان يروح يصلي بالمسجد، هذا مكان مو مقصود راح يصلي به، بسوء اختياره اجى صلى في المكان المقصود، هاي اجتماع امر ونهي. اما اذا سجن في مكان مقصود ما عنده شارع عدم مندوحة شلون يروح يصلي، هاي صار مسألة تزاحم. فالفرق اذا بين مسألة التزاحم ومسألة اجتماع الامر النهي هما مشتركان في كون التكاذب في مقام الامتثال، لكن الفرق بينهما انه اذا كان اكو مندوحة للمكلف وهو بسوء اختياره جمع بين الامر والنهي فهي مسألة اجتماع الامر والنهي، واذا مو بسوء اختيار اضطراره جمع بين الامر والنهي فعندئذ هذا يكون من مسألة التزاحم. هذا هو الملخص له. هل يقول وحينئذ اذا صادف ان ابتلي المكلف بجمعهما ها والا نفس الدليلين ما يقتضان الجمع، شوف هذا الفرق في التعارض، هما الدليلين اقتضوا الجمع، لان هذا يقول اكرم كل عالم وهذا يقول لا تكرم الفساق، فالدليل الاول اقتضى اكرام العالم الفاسق والدليل الثاني اقتضى حرمة اكرام، فالدليلين اقتضوا على المكلف الجمع ما هو ابتلي بالجمع، فهل صار تعارض بين الدليلين؟ لان الدليلين هم اقتضوا التكاذب على المكلف ها. وحينئذ شوف اذا صادف ان ابتلي المكلف بجمعهما، بينما في باب التعارض لا مبتلي المكلف، هو انت بامر المولى وخطاب المولى جمعت عليه الامر والنهي، تقول لي اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا ايش راح يسوي بالعالم الفاسق؟ يكرمه بموجب الدليل الاول لو يستند بموجب الدليل الثاني، فمبتلي بالجمع، انت ابتليت بالجمع بالخطاب المولى، فصار التعارض. شوف التعارض يكون هو الدليلين منشأ الابتلاء بالجمع، بينما في بابي التزاحم والاجتماع مو الدليلين ابتلوا المكلف بالجمع، وانما امر خارجي ها، سواء الاختيار اللي هو مال الاجتماع الامر والنهي او الاضطرار اللي هو مال التزاحم ها. هل يقول وحينئذ اذا صادف ها والا نفس الدليلين ما يقتضون الجمع، بس اذا صادف ان ابتلي المكلف بجمعهما الامر والنهي على نحو الاتفاق والصدفة فحاله لا يخلو عن احد امرين، اما ان تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولا كأن مكان مقصود ما يصلي به خليه يروح يصلي بالمسجد، هو بسوء اختياره اجل يصلي في المكان المقصود ها، ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، هذا النحو الاول، واما ان لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما الامر والنهي، ماكو شارع عنده مسجون في مكان مقصود شلون يروح يصلي، وانتم تقولون ان الصلاة لا تسقط بحال ها. فان كان الاول وهو انه عند مندوحة ويستطيع ان لا يجمع بين الامر والنهي ولكنه بسوء اختياره جمع بين الامر والنهي، قال فان المكلف حينئذ اي حين وجود مندوحة عنده عن الجمع بينهما يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين، فيستطيع ان يصلي في المسجد ويترك الغسل، مو يستطيع، ويستطيع ان يصلي ويخفض في فعل اخر غير الصلاة، هاي بيان لمادتي الافتراق، مادة الاولى مادة افتراق الصلاة عن الغسلية، ومادة الثانية مادة افتراق الغسلية عن الصلاة، يعني عموم الوجه بينهما، فاذا الصلاة تفترق عن الغسلية في مادة والغسلية تفترق عن الصلاة في مادة ويجتمعان في الصلاة في المكان المقصود. ليس بصلاة كلامنا بصلاة غير الصلاة او غير العبادة بس بحسب المثال، فالسامن يقول فيصلي ويترك الغصب هي مادة افتراق الصلاة عن الغصب، قال وقد يصلي ويخصب في فعل اخر غير الصلاة، فهذا مادة افتراق الغصب عن الصلاة انه يخصب في غير الصلاة يستطيع ويصلي في غير الغصب يستطيع، فهي مادتين افتراق. فإذا جمع بينهما والمفروض أنه يستطيع أن لا يجمع بينهما يصلي في المسجد في مكان مباح ها، فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان المقصود فهنا تكون صغرى لمسألة اجتماع الأمر والنهي وعندئذ يأتي القولان في المسألة. فإن قلنا بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي يعني عدم ذوبان الأمر في النهي ولا النهي في الأمر، وإنما كل منهما يبقى على فعليته، فعندئذ كان مطيعا وعاصيا في آن واحد، مطيعا من جهة الصلاتية وعاصيا من جهة الغصبية. وإن قلنا بالامتناع، يعني الامتناع يعني لابد من أن يذوب إما الأمر في النهي فيبقى نهي بلا أمر، وإما أن يذوب النهي في الأمر فيبقى أمر بلا نهي. هذا معنى القول بالامتناع. القول بالامتناع مو يعني امتناع تصورا وتكوينا، اللهم خوش تمع هنا لكنه امتناع يعني بحسب الحكم، ما يبقى حكمهم الثلاثة، لا يذوب حكم الحرمة الوجوب للوجوب في الحرمة. قال وإن قلنا بعدم الجواز بامتناع اجتماع الأمر والنهي فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير لو ذاب النهي في الوجوب، شوف إذا رجحنا جانب الأمر، أو يكون عاصيا لا غير لو ذاب الوجوب في الحرمة، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين، فيرجع فيه من باب التزاحم ما هو الحاكم فيه، قوة الملاك، فيقدم الأهم على المهم. أما اجتماع الأمر والنهي فالحاكم فيه أنت رأيك بالمثل شنو، الجواز والامتناع. فإن قلت بالجواز هذا يكون عاصيا ومطيعا في أن واحد، وإن قلت بالامتناع فيكون إما مطيعا أو عاصيا على أحد. يا باب التعارض شنو الحل به؟ مرجحات باب التعارض اللي هي مخالفة المشروع، مخالفة العامة، مطابقة الكتاب إلى آخره التي ذكروه. بل يقول وإن كان ثاني، ثاني شنو؟ عدم المندوحة. وإن كان ثاني وهو عدم المندوحة ما عنده شرارة، محبوس في مكان مخصوص، فماذا يصنع هذا الرجل؟ قال فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين، لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والنسخ. حسب الفرض الآن، لأننا انتقلنا من النحو الأول من أنحاء الخطاب اللي بتكاذب جعل في مقام الجعل، انتقلنا النحو الثاني بعد تكاذب في مقام الجعل والتشريع، ماكو، إنما التكاذب في مقام الامتثال. بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين، على التفكيك بين الامتثالين، بأن يصلي ولا يخطب أو يخطب ولا يصلي. قال ما عنده قدرة، ما عنده مندوحة أن يصلي ولا يخطب، ما يقدر، عدم التفريق يعني ما يستطيع أن يصلي من دون أن يخطب، لأنه مسجون في مكان مخصوص، إن صلى غصب، لأن الصلاة تفرض في مال الغير، فما يستطيع أن يفكك بين الأمر والنهي. قال فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر والوقوع في الحرمة، وبين امتثال النهي وترك الأمر، وكلاهما محظوران، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة. امتثالهما معا يعني ما يستطيع أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، لا، لابد لو يترك الصلاة حتى يقول ما يصير أقصد، فما أصلي لأن الصلاة تصرف في مال الغير، وتصرف مال الغير حرام، فتورط في مخالفة هذا الواجب ووجوب الصلاة، وإن قال أصلي لأن الصلاة لا تسقط بحال، ارتكب حرمة التصرف في مال الغير، فما يستطيع أن يمتثل كلا التكليفين في آن واحد، يعني أن عدم المندوح، الفرض عدم المندوح. فما هي الشارة حينئذ؟ قال يقدم الأقوام، لكن إما يذوب الأمر في النهي أو النهي في الأمر. فعندئذ هذا الشخص إذا سجن في مكان مخصوص تذوب الحرمة في الوجوب، وخلي يصلي في المكان المخصوص مثلا، لأن ملاك الصلاة كونها لا تسقط بحال أهم من ملاك الغصبية. لكن لو بسوء اختياره فرضا صلى في مكان مخصوص، لا، يذوب الوجوب الآن في الحرمة ويكون حرام وصلاة باطلة. أبعد بحسب الموارد، أو قلنا هذا الذي يتصرف في أرض الغير حتى ينقذ غريق، حرمة التصرف مع الغير، بس لابد أن يتصرف مع الغير حتى ينقذ الغريق، فتذوب هل الحرمة لا تصرف مع الغير، في وجوب انقاذ الغير هكذا. لا هي هاي صلاته صحيحة، هي كذوب الحرمة، كذوب الحرمة. اما وين راحت الحرمة والكذوب؟ شرحناها في يوم ما، احد وجوهها انه تقديم ولاية الشارع المقدس على ولاية المالك. انت شنو منشأ الغصبية غير عدم الاذن من المالك بالتصرف؟ اذا الشارع يقول لك لا تسقط الصلاة بحال، وانا اريد الصلاة منك، فكأنه بولاية الشارع على المالك الشارع اذن لك ما دام انت محبوس في مكان مقصود وما تستطيع ان تصلي الا في هذا المكان، فانا اذن لك بالصلاة في هذا المكان سواء رضي المالك او لم يرضى. فهذا في التوجيه يعني، يعني قد تقول عدوان ذابت الحرمة تصرف كمان الغير حرام، مثلا هذا الشكل من اشكال ذوبان انه في هيتش مورد الشرع يقول يقدم ولايتي على ولاية المالك، فهذا نهي المالك يعتبر ملغي لان الشارع اذن لي بالصلاة، وبعد اذن الشارع بعد ماكو قيمة باذن المالك. التقريب يعني لما قلنا ذابت المبغوضية هو هذا لا لا مو مقام الجعل تشريع، وما كنت كاذب بين الدليلين. المشكلة ليست هنا يعني هل الجعل والتشريع، احنا ذكرنا ليش من علقنا على صادفة نكتبه، هل هو الجعل والتشريع اللي جمع عليك هذا من الامر والنهي؟ لا، بينما بخطاب اكرم العلماء ولا تكرم الفساق هو الجعل والتشريع الجمع عليك الامر والنهي، لان بالعالم الفقه هذا ترى هو الملاك، انه قد واحد يسأل يقول انا شو ما افتهمنا وشو نعرف انها التكاذب، هذا هل هو في مقام الجعل والتشريع لو التكاذب في مقام الامتثال؟ انت شوفوا من ورطك بالجمع بين الامر والنهي، هل نفس الخطاب ورطك؟ اذا هو هذا التعارض وهذا هو التكاذب في مقام الجعل والتشريع. واذا مو الخطاب فحينما قال لك اكرم العلماء اللي معنى اكرم كل العلماء بما فيهم الفساق، وقال لك لا تكرم الفساق يعني لا تكرم كل الفساق بما فيهم العلماء، فخلاني الشارع بخطابه خلاني متحير بالعالم الفاسق، ما ادري اكرمه لولا، بس بخطاب صلي ولا تقصد سواء كان بمندوحه يعني بسوء الاختيار او كان بعدم المندوحه بالاضطرار، مو الشارع هو اللي جمع عليك ذنب، وانما جمع عليك اما اختيارك لو كان مع المندوحة او هذا الذي حبسك في مكان مخطوف، هاي مع عدم المندوحة شارع شعليه. شوف هذا الفرق، ان الفرق ان التعارض يكون الجمع بين الامر والنهي من نفس خطاب الشارع. هل يقولنا اذا ما يصير يصدر من الشارع شي خطاب يجمع عليه امر ونهي؟ يقول هذا هو الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب والحرمة، ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم وان كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، اي لا تفي بالتصريح بذلك، بل نحن نتبرع لهم ونقول انهم بل ارادوا هذا الحق، بل اختلفت كلمات واعلام اساتذتنا رضوان الله عليهم اجمعين في وجه التفريق. وملخصه قبل الخوض في كلام نعيد، لان موضوع شوية مهم، لانه يجتمع في مورد واحد وهو العموم من وجه، يجتمع التعارض والتزاحم واجتماع الامر والنهي، لان كل هذين يمكن ان يكون في الدليلين العامين من وجه، فشون افرق بينهما؟ قلنا لك صح، ان كلهم يجتمعان في قاسم مشترك وهو التكاذب والتنافي، لكن هالتكاذب والتنافي تارة يكون في مقام الجعل والتشريع والصدور فهذا هو التعارض، وتارة يكون التكاذب والتنافي في مقام الامتثال والاداء، فهذا اما ان يكون اجتماع امر ونهي او يكون تزاحم. كيف افرق بينهما؟ مع وجود المندوحة هذا اجتماع امر ونهي، مع عدم وجود المندوحة هذا تزاحم، ولكل باب احكامه بحسب ما تقدمت. يبقى شلون اعرف على ان هل هذا التكاذب هو في مقام الجعل والتشريع ام ان هذا التكاذب هو في مقام الامتثال؟ قلنا اذا كان التكاذب كان بسبب المولى بسبب خطاب المولى فهذا هو التكاذب في مقام الجعل والتشريع، واذا كان مو بسبب خطاب المولى وانما بسبب الخارجي سواء اختيار المكلف نفسه كما لو هو باختياره صلى في مكان مقصود او بسبب فرض عليه كما لو سجن، بس مو على كل الحالتين مو بسبب المولى صار الاجتماع، فهذا اذن التكاذب في مقام الامتثال. فلن يفد معايير وضوابط عامة لان الشرع قال في المقام هافت خلاصة تنفع. يقول ننقل كلمات اساتذتنا واساتذة اساتذتنا قال في هذا المول. فقد ذهب صاحب الكفاية الى انه، شوف الضابط الذي ذكره الكفاية للتفريق بين البابين، قال لا يكون المورد، يا مورد، مورد العام والخاص من وجه اللي هو المشترك بين ثلاث مسائل، لا يكون المورد من باب الاجتماع، اجتماع الامر والنهي، الا اذا احرز في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا. يفسر مطلقا شنو؟ يقول مطلقا يعني حتى في مورد التصادق والاجتماع، اذا احرزت في متعلق خطاب الحرمة ان ملاك المبغوضية موجود في كل افراده حتى افراد مادة الاجتماع مع خطاب الامر، ومتعلق الامر موجود الملاك المصلحة فيه والمحبوبية في كل افراده حتى في مادة الاجتماع مع خطاب الحرمة، قال اذا احرزت المناطين هكي في متعلقي الخطابين قال فهو من مثالة اجتماع الامر والنهي. واما اذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق يعني في مورد الاجتماع بين الامر وانه مادة الاجتماع، احنا كلمة الاجتماع تارة نريد بها مادة الاجتماع يعني العامين من وجه، وتارة نريد بالاجتماع مسألة اجتماع الامر والنهي. فلذلك قد يحسن مثلا ان يكتب مثلا معجم المصطلحات الفقهية، فمن تجي الى كلمة اجتماع تذكر ان كلمة اجتماع ترى تذكر ويراد بها مادة التصادق بين العامين من وجه، وتذكر الاجتماع مثلا ويراد بها اجتماع الامر والنهي مسألة اجتماع الامر والنهي، ويذكر الاجتماع مثلا وتارة على كل طيب بالمعجم المصطلحات الفقهية مثلا فكل لا يتصدى لكتاب الا شخص تكلفت خبرة عريضة مثلا وواسعة بالفقه مستحضر المادة والمصطلحات كلها في ذهنه، ولا ينفع فيه ان يرجع الى الكتب، لا لا هيك كتب كنت تكتب من الخبرة، من دون الخبرة هاي الكتب تكون ناقص، هذا يجمع من المصادر هذا ما ينفع، اكو امور ما تنفع بها الا ان من الخبرة تكتب، ما تكتب من المصادر لا يكون جهدك ناقص. اي قيلة لكنه ما اعتقد وافي بالغرض، اي ما قالوا اكو شيء عنوان. يقول واما اذا لم يحرز مناط كل من الحكمين، فمثال الاول يقول مثل صلي ولا تقصر مثلا، فملاك الصلاة موجود مطلقا وملاك الغصبية موجود مطلقا، فاذا احرزت ان ملاك الغصبية وملاك الموجود اذا هاي اجتماع الامر والنهي. قال واما اذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق كما اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، انا اعلم ان في العالم الفاسق ما موجود مناط الحكمين، لو موجود مناط الوجوب لو موجود مناط الحرمة اكيدا ما مجتمع كل المناطين فيه، لكن ما هو المناط منهم موجود يقول ما ادري، بس انا اعلم اجمالا، هاي شوي فلسفة ليش ان الدليلين المتعارضين يتساقطان، لاني اعلم اجمالا على ان مناط احد هذين الدليلين غير موجود، او بتعبير اخر اعلم اجمالا ان احد هذين الدليلين ليس بحجة، يبقى ما اعرفه تعيينا، فاجي اخذ بالدليل الاول لعله هو المعلوم اجمالا انه ليس بحجة، اجي بالدليل الثاني لعله هو المعلوم اجمالا انه ليس بحجة، فهل علم الاجمال سوى فتشك بحجية كل منهما؟ مو؟ لاني ما اعلم ياه الحجة وانما اعلم اجمالا بكذب احدهما،
أجل الأول لعله هو الكاذب، صار عندي شك بحجيته، فمو قطع بعدم حجيته، شك بحجيته. أجل الثاني هم صار بشك بحجيته، وقد قالوا أن الحجية لا تثبت إلا إذا كانت قطعية ومحرزة. أي شك بالحجية يعني عدم الحجية، فإذا هذا يسقط عن الحجية وهذا يسقط عن الحجية. هاي فلسفة أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، لأني أعلم إجمالا بكذب أحدهما. منين صار عند العلم إجمالي بكذب أحدهما؟ لأني أعلم إجمالا أن مناط أحد هذين الدليلين غير موجود، والأحكام تبع الملاكات، فما دام الملاك موجود إذن الحكم أم موجود. لكن هذا العلم إجمالي، لا أدري أن هل الكاذب منهما خطاب الوجوب أم خطاب الحرمة، فأجي ألزم خطاب الوجوب هو الحجة. لا، منه قال هو الحجة؟ بل كي هو الكاذب واقعا، هذا اللي أعلم إجمالا بكذب أحدنا، صار عندي شك بحجيته. ألزم خطاب الحرمة، هم منه قال هو الحجة؟ لعله هو الكاذب حجيته واقعا، صار شك بحجية كل منهم. والشك في حجية الدليل تعني سقوط عن الحجية، اثنينهم سقطوا عن الحجية. ما التعارض ماكو يعني في باب التعارض، بعد المرجحات اللي مذكورة في باب التعارض، هذا القاعدة الثانوية يسموها، ان في باب التعارض القاعدة الاولية والقاعدة الثانية. القاعدة الاولية يعني يقتضيها التفكير والفن بحسب القواعد، وهذا شفنا يقتضي التساقط. اكو القاعدة الثانية المستفادة من الاخبار، الاخبار جد قالت تمام، ترى مقتضى القاعدة الاولية في المتعارضين تساقط، بس احنا نقول لا، لا تساقط بين الخبرين، وانما خذ بما اشتهر بين اصحابي، خذ بما خالف العامة، خذ بما وافق الكتاب. هاي سمو قاعدة ثانوية، والا القاعدة الاولية هذا التفكير اللي الان تسلسلنا فيه، العلم الاجمالي يؤدي الى شك في الحجية، والشك حجية معه ملازم الى عدم الحجية يسقط على الحجية. فمقتضى القاعدة الاولية تساقط الخبر المتعارضين، لكن دلت القاعدة الثانية المستفادة من الاخبار على ان المتعارضين ما يتساقط، وانما نرجح. فالكلام الان فيه على مستوى القواعد، طبعا اللي نسميه القواعد الاولية، اما ماذا تفيد الاخبار شيء اخر. فاذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق، اي مادة الاجتماع العام من وجه، مع العلم بمناط احد الحكمين اجمالا بلا تعيين، فالمورد يكون من باب التعارض. ليش من باب التعارض؟ قال العلم الاجمالي حينئذ بكذب احد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا. عرضا شنو؟ اي بتوسط العلم الاجمالي، بتوسط العلم الاجمالي بكذب احد ما صاروا اثنين ولا هو واقعا واحد منهم كاذب، شلون صاروا اثنين متكاذبين تساقطا؟ لأجل علم جانب الكذب أحدهم. أجي ألزم هذا أقول هو الكاذب، منه قال بالكذا؟ أقول هذا الكاذب، منه قال بالكذا؟ أفتنين التكذب عرضا، عرضا يعني بواسطة ياهو هي الواسطة. العلم الإجمالي بكذب أحدهم حصل التعارض بينهم، شو مثل إذا دار علم إجمالي في نجاسة أحدنا عين، وأجل هذا الإناء أقدر أقول كل شيء لك طار حتى تعلم بنجاسة، تعلم بنجاسة أنت؟ ما تعلم بنجاسة، استعمل. اجل الاناء الثاني كل شيء لك طار حتى تعلم بنجاسة، استعمله صح وما تعلم بنجاسة، ما يخالف. تعارض بينهما الاصل ماكو، هذا كل واحد ناس يشتغل وحد، بس تعارضهم صار عرضا بواسطة تورح العلم الاجمالي بنجاسة احدهما. هو هاي يعني صار بتوسط، صار بتوسط، والا انا استطيع ان استعمل هذا الاناء واقول كل شيء لك طار حتى تعلم، ماكو تعارض بين نفس الاصلين بالدلالة المطابقية، بدليل تستطيع ان تطبق كل شيء لك طار في الف مورد في حياتك، صار تعارض بينين؟ ما صار تعارض بين، وانما التعارض صار في خصوص المثل عرضا بسبب وجود العلم الاجمالي بنجاسة احدهم. فاذا انت طبقت القاعدة ما طبقت شورح العلم الاجمالي بنجاسة احدهم، فصار تعارض بين الاصول عرضا. ها العرض شنو يعني؟ بواسطة، وهو العلم الاجمالي بنجاسة احد. يقول هذا خلاصة رأيه ابن رحمه الله، فجعل احراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدم احراز مناط الحكمين في مورد هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع والتعرض، بينما ان المناط عندنا حسب ما بينا في الدروس السابقة شنو؟ هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها. فإذا أكو لكل من الدليلين دلالة التزامية تنفي الآخر فهو باب التعارض. يعني إذا فهمنا الخطاب الأول أكرم العلماء ولو كانوا فاسقين، هالدلالة الالتزامية ولو كانوا فاسقين. والدليل الثاني لا تكرم الفساق ولو كانوا علماء، هالدلالة الالتزامية مال أحدهما نافت الآخر. قال هذا جعلنا المناط في باب التعارض، أن هل الدليلين دلالة التزامية تنافي حكم الآخر؟ هذا من باب التعارض. وإن كان نبي الدليلين هيك هذا مو تعارض، هذا تزاحم. أو إيش تعملونه؟ من قال لك صلي؟ أنا قلت لك صلي وإن كان في المكان المقصود، ما يفهم من الخطاب هيك. شوف ما دام إذا نبي الدلالة الالتزامية إذا هذا ليس تعارض، وإنما يدخل في باب التزاحم واجتماع الأمر والنهي. ها فيقول هذا المناط اللي ذكرنا، فمع هذه الدلالة يحصل التكابد بين الدليلين فيتعارضان. يقول رغم على أنه استظاهر الكلام على أن المناط الذي عرضناه غير المناط الذي عرضه الأخون، لكن يقول يمكن تقريب مسلكنا إلى مسلك الأخون، لكن في الجملة أي على نحو الموجبة الجزئية وفي بعض الموارد، لأن كأن المسلك الذي يذكره الأخون ربما بالتأمل والتدقيق يكون أعم من المسلك الذي يذكر المصنف، لكن يقول في بعض الموارد يلتقي مسلكنا المصنف مع مسلك الأخون. وقال ويمكن دعوة التلازم أي التطابق بين المسلكين في الجملة في بعض الموارد. فراح نطيك يقول مورد يلتقي بمناطب التعارض مع مناطه، وأنطيك مورد يلتقي بمناطب اجتماع الأمر والنهي مع مناطه. هذا قال في الجملة، أي في بعض الموارد يمكن أن يلتقي ما عرضه هو من مناط للتفريق مع ما عرضته من مناط للتفريق. يقول لأنه مع تكاذب الدليلين، هذا المورد اللي يتطابق معنى التعارض عندي مع ما عنده، يعني يقول في الجملة أي في بعض الموارد يلتقي ما عرضت آني من مائل للتعارض مع ما عرضه، وفي مورد يلتقي ما عرضت وأنا من مائل لاجتماع الأمر والنهي مع ما عرضه. فهذا المورد الأول راح يذكره، هذا مورد الالتقاء بين مسلكي ومسلكه في التعارض، ثم يعرض فقرة أخرى يشرح به التطابق بين مسلكي ومسلك الأخون في اجتماع الأمر والنهي. فهذه الفقرة الأولى راح تمثل تطابق المسلك مسلك المصنف والأخون في التعارض. شوف يقول لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية وهو مناط في التعارض، لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع وهو مناط الأخون في التعارض، فالتقى مناط في التعارض مع مناط. شوف هل قال يمكن أن يتحد المسلكان في الجملة، ها لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية، ما دام هذا يكذب هذا بدلالة الالتزامية وباء يكذب ألف بدلالة الالتزامية، إذن ما معقول المناطين موجودات؟ هذا العالم الفاسق أكيد هذا واقعا لا يجب إكراما لا يحرم إكراما، ما يمكن أن يجب ويحرم في أن واحد، فلا بد أن أحد المناطين لو مناط الوجوب لو مناط الحرمة ما موجود. يقول فتطابق المناطان مالك آني بس كل ما ملك شن وجها لعملة واحدة. هل عالم الفاسق هو يعبر الأخون يقول لا يحرز وجود كلا المناطين فيه، هذا لا يجب إكرامه لا يحرم إكرامه، هذا تعبير الأخون. قلبنا العملة يعني عملة وجها لعملة واحدة، هذا وجيم على الأخون. قلبنا العملة نقرأ وجه المظفر، المظفر يقول أن كل من الدليلين فيه دلالة التزامية تنفي الآخر. طبعا أكرم العلماء ظاهرة وإن كانوا فاسقين، ولا تكرم الفساق ظاهرة وإن كانوا علماء، ففي كل منهما دلالة التزامية تنفي الآخر وهو مناط التعارض عند المصنف. يقول شوف التقى المسلكان، إذا مالتنا كما أنه هذا المورد اللي يلتقي مسلك المصنف مع مسلك الأخون لبيان اجتماع الأمر والنهي، لبيان المناط في اجتماع الأمر والنهي. قال كما أنه مع عدم تكاذبهما في مقام الجعل والتشريع او من حيث دلالتهما الالتزامية يمكن احراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع. خلي ولا تخسر، خلي ما بيها منافات وان كنت في المكان المقصود، ما بيها كده التزامية حتى تنافي الخطاب الاخر. ولا تخسر ما دمنا لك حتى وان كنت في صلاة في مكان المقصود، هم تترك الصلاة وتقول والله شنو قلت لا تخسر، ما بيها كده لا الالتزامية لا الخطاب ولا هذا. فاذا يعلم من الدليل ان كل واحد به محرز المناط مالته، لان ما له علاقه بالاخر حتى يتكاذب وياه. شوف يقول بل لا بد من احراز مناط الحكمين بمقتضى اطلاق الدليلين. هذا انتهى كلام الاخن. يقول واما شيخنا النايني فقد ذهب الى ان مناط دخول المورد في باب التعارض ان تكون الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتين تعليليتين لا حيثيتين تقليديتين. ونحن نقول في الحيثيه اول وقت طبعا ما يسع، وهذا الكلام نؤجل بيانه الى وين؟ الى صفحه 334 ان شاء الله تعالى، لان مع هالاقتضاب هذا ما يكفي. صفحه 334 فصل تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وهو بحث وثيق السلف بالحيثيه التقليديه والحيثيه التعليليه. فتؤشرون هنا إلى أن هذا المطلب يرتبط مع ما هناك، وهناك مذكور بشيء من التفصيل، فإن شاء الله نؤجل بيان هذا المقطع إلى أن نخذ في تفصيله، يعني يحتاج إلى بيان واسع في الحيثية التقليدية والتعليمية، وليش؟ أنه إذا كان على نحو الحيثية التعليمية يحصل تعارض، وإذا كان على نحو الحيثية التقليدية يحصل تزاحم. ما علاقة هاتين الحيثيتين في التفريق بين باب التعرض والتزاحم؟ فيتوقف على بيان موسع صفحة ان شاء الله على هاي طبعتنا 334 ان شاء الله تعالى. فتكتبون في الاشارة الى ان بيان هذا يكون هناك، والحمد لله.